أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في الوقفة الثانية من الجهة الثانية، وهي معقودة لحديث لا يعنون في العادة مستقلا في كلمات المحققين، لكنه من الأهمية بمكان في هذا المبحث. وعنوان هذه الوقفة هو الحديث عن الميزان في مقربية وعبادية فعل من الأفعال. لا شك ولا ريب في أن المقربية والعبادية لا تختص بما ورد من واجبات في الشريعة المقدسة، لا يسقط الأمر بها إلا بالإتيان بها على وجه عبادي، بل إن كثيرا من الأفعال غير العبادية بهذا المعنى يمكن للإنسان أن يأتي بها على وجه المقربية والعبادية. ومما لا شك فيه أن جوهر البحث في الحقلين معا واحد، فيضع الحديث فيما هو الميزان، وعليكم السلام ورحمة الله، في كون عمل من الأعمال مقربا إلى المولى سبحانه وتعالى. وفي هذا المجال قد تطرح نظريات ثلاث النظرية الأولى أن يدعى بأن الميزان هو كون الفعل حسناً في نفسه، فكل من جاء بفعل حسن عد فعله فعلا عباديا. وقد يقال بأن الميزان هو الانقياد، عليكم السلام، بأي فعل من الفعال. شريطة أن لا يكون مبغوضا للمولى في نفسه، بل قد يقال كما ربما يظهر من بعض الكلمات بأنه يكفي اعتقاد الحسن ولو لم يكن الفعل في نفسه واقعا حسنا. ليتحقق عنوان الانقياد. بل قد يقال يكفي الشك في الحسن مع إحراز عدم القبح، ولو كان إحرازا غير مطابقا للواضح. تقول العبائر يا أخوان، عبائر مدروسة. شو الفرق بين هذا وسابقه؟ أن يكون الفاعل منقادا بداعي احتمال ورجاء الحسن، فيكفي احتمال الحسن مع إحراز عدم القبح بطبيعة الحال. هذه النظرية الثانية، فيصبح تقريبا العبادية مساوقة للإنقياد. هذه الثانية، الأولى حسن الفعل، الثانية خلينا نسميها حسن الفاعل. ها؟ طبعا بديش سميها أنا حسن الفاعل، لأن يعني البعض ادعى أن الفعل يصبح حسنا إذا أصبغ عليه هذا العنوان. النظرية الثالثة، دعوى لزوم تحقق الأمرين معا، أن يكون الفعل في حد نفسه حسنا، وأن يأتي به الشخص مضافا إلى المولى. فإذا تحقق الأمران تحققت العبادية، وإلا فلا. ولا بد من البحث، وهذا البحث مهم يا أخوان، نكاته موجودة من هنا وهناك في كلمات المحققين، لكنها غير مجتمعة، وهو بحث أساسي في محل الكلام. وقبل الدخول إلى بيان وجه كل نظرية من هذه النظريات باختصار طبعا مع التعليق عليها، لا بد من الإشارة إلى أن الكلام في عبادية الفعل لا في دوافع الفاعل النبيلة. فقد تكون دوافع الفاعل في بعض هذه الآراء دخيلة في تسمية الفعل عبادة، لكن كلامنا فعلا عن العبادة وليس عن العابد. يعني بعبارة أوضح، كلامنا في توصيف نفس الفعل المأتي به بأنه عبادة، وإلا الإنسان قد ينقاد بقتل نبي وهو يعتقد أنه عدو من أعداء الله فيقتله بقصد العداوة لله عز وجل. الفعل قبيح جدا كفعل، لكن الفاعل دوافعه نبيلة 100%. فالكلام فعلا في الميزان في عبادية عمل من الأعمال، فعل من الأفعال. إذا كان الأمر كذلك فنقول قد يقال إن الميزان هو حسن الفعل في نفسه، فالفعل الحسن إذا أتى به الإنسان عدة متعبدا بمعزل عن الدواعي والدوافع. هذا الكلام في مقام تمحيصه عليكم السلام ورحمة الله لابد، وهو واضح الفساد طبعا، لا بد من إنصاف القائلين به بالحديث عنه على مستويين، المستوى الأول، هو أننا طارة نتحدث عن عبادية عمل بمعنى استحقاق المدح عليه والجزاء عند العقلاء بحسب منطلقاتهم وأهدافهم وتأديباتهم الصلاحية، وأخرى نتكلم عن العبادية بمعنى تحقق الأهلية عند الفاعل لهذا الفعل لإفاضة الثواب عليه استحقاقا كما هو التعبير الشائع عند المتكلمين، أو تفضلا كما هو الأصح، لكن أرجو التدقيق يا أخوان في عبارتي. قلت استحقاق الثواب عليه، مش مطلق استحقاق ثواب على الفعل، مش على الأنقية، لذلك قلت عليه. أنا بدي أوجز البحث، بس طبيعي الإجازة حيكون على حساب الضغط شوي. جيد، فإن تكلمنا على الصعيد والمستوى الأول فقد يدعى أن الميزان عند العقلاء في عبادية عمل، مش عامل، عمل، ليس هو سوى مقربية نفس العمل وليس قرب العامل، بمعنى أن العقلاء ينظرون إلى حسن الفعل ولا ينظرون إلى حسن الفاعل في مقام التقييم، فالعبادة عندهم المساوقة لاستحقاق المدح والثناء وربما الجزاء الحسن ميزانه بالنتائج، بحسن الأفعال من حيث النتائج المتوخاة منها. فيبدع أن سيرة وارتكاز العقلاء قائمان على المدح والإطراء والثناء، ومن ورائهما في بعض الحالات الجزاء والثواب لمن كان فعله حسنا، ويغضون عن دوافعه وفعاله. وهذا في الغالب كلام صحيح بلا شك ولا ريب عند العقلاء، فيدعى حينئذ أن الشارع الأقدس، وقد ادعي هذا بالفعل في كلمات صاحب المنطقة، هو سيد العقلاء فيجري مجرى العقلاء، فيكفي عنده ما يكفي عنده، وهو كون المأتي به فعلا حسنا، فيستحق العبد التفضل الثواب منه إذا جاء بالفعل الحسن. لكن هذا الكلام يدخلنا إلى الحديث عن الصعيد الثاني في الحقيقة، وإلا فإن هذا الكلام بهذا المقدار واضح الوهن والإشكال، إذ سيادة المولى العزيز للعقلاء قد تميزه عنهم في منهجه في هذا الأمر، ذلك أن الحديث في المقام ليس عن سيرة العقلاء الناشئة من أحكام العقل العملي بحتا، بل إن السيرة في حياة العقلاء كثيرا ما تنشأ عن مناشئ ثقافية واجتماعية يعيشها العقلاء، ولا تتمثل في مستقلات العقل العملي. ولذا أطبق القوم على أن السيرتان لا تشرع، بل إمضاؤها من طرف الشارع هو الذي يشرع، بينما اتفقوا وتسالموا على أن العقل كاف في إثبات الحكم الشرعي ولا يحتاج إلى الإمضاء، بل العقل الحاكم بحسن الفعل يحكم أيضا، المدرك يعني يحكم أيضا بأن كل ما حسنه العقل حسنه الشرع النقل يعني، ولو لم يسجل آية أو رواية، فهم في الحقيقة ملتفتون إلى أن كثيرا من السيار العقلائية ليست ناشئة من أحكام العقل العملي، وربما كانت في أساسها ناشئة في كثير من الحالات، وهذا نبهت عليه أنا بشكل مفصل يا أخوان في العام المنصرم في بحث حجية أخبار الأعاق الاستدلال عليها بالسيرة العقلائية بشكل تفصيلي هناك، لأن الأمر محل اختلاط في كلمات بعض المحققين المعاصرين وغير المعاصرين. هذا أولا. عبارة أخرى، إذا هو سيد العقلاء ليش سيد العقلاء؟ لأن إدراكه أكثر منهم، لأن مغازيه ومراميه أعمق منهم، هذا في حد نفسه تميز للمولى عز وجل عن العقلاء، فمن قال بأنه يسلك في مقام تقييم الأعمال ميزان العقلاء؟ أول الكلام، ثانيا العقلاء كما سلكوا هذا السلوك، وأرجو الانتباه لهذه النقطة، كما سلكوا هذا السلوك عمليا في غالب الموارد، لأنني أساسا أشك في إطلاقية هذه الدعوة. شو يعني أشك في إطلاقية هذه الدعوة؟ ذلك أن العقلاء كما يقيمون أكثر الأعمال بنتائجها وحسنها الفعلي، نجدهم في بعض الأفعال التي يهمهم فيها الجانب القيمي يقيمونها بحسب دوافعها ومنطلقاتها لا بحسب النتائج في بعض الحالات، ذلك أن بعض الأفعال في نظرهم هي أفعال قيمية وليست أفعال نتائجية ملموسة، فهم أيضا بعقلائيتهم يميزون في مقام التقييم بين قيمة الفعل المتوخى منه النتائج والتأثيرات المادية إن صح التعبير، مادية بمعنى الملموسة، وبين الأفعال التي تفعل على سبيل الوفاء والولاء والتقرب حتى في الحياة العقلائية. فميزان العقلاء في التقييم يختلف باختلاف نحو العمل المأتي به، إن كان عملا تتوخى منه النتيجة مثل إنقاذ الغريق يمتدحون منقذ الغريق ولو كان لحب الشهرة والسمعة، يعني الجانب القيمي مش هو الملحوظ، الجانب النتائجي هو الملحوظ عندهم، لكن العقلاء أيضا يلتفتون إلى مفاهيم من قبيل الإخلاص، مش عم بحكي للمولى العزيز، حتى في الحياة العقلائية من قبيل الوفاء. وما ناظر من صفات حسنة وهنالك سلسلة أعمال وإن كانت ليست بتلك الكثرة في حياة العقلاء، يحبون أو يقيمون أصحابها خصوصا في باب السادات والعبيد العقلائيين قيميتها لا نتائجيتها، أيضا يدركون هذا المعنى العقلاء. ومن هنا فالعقلاء لهم ميزانان في التقييم وليس ميزانا واحدا، والبيان السابق نظر إلى الميزان الأول الشائع في حياة العقلاء ولم ينظر إلى الميزان الثاني الموجود والمرتكز وإن قل شيوعه في حياته من حيث الموارد في حياة العقلاء، هذا ثانيا. ثالثا، لو تنزلنا عن الجواب الثاني وأرجو الانتباه لهذه النقطة لأنها مهمة، هذه الثالثة، العقلاء الذين يسلكون هذا السلوك في الحياة العقلائية ويقيمون الأشياء بنتائجها لا يسلكونه تعبدا بل يسلكونه في مقام وزن الأعمال بنتائجها، فالمنتج نتيجة حسنة يصفونه بالحسن وغير المنتج نتيجة حسنة لا يصفونه بالحسن، ومرادهم من النتيجة الحسنة النتيجة الملموسة المادية في الغالب. جيد، لكن العقلاء لا يمانعون، هذا غير الجواب الثاني، انتبهوا يا اخوان، ان يكون هنالك ميزان اخر للتقييم وان لم يكونوا قد ابتلوا به. خلينا نراجع ارتكازاتنا كعقلاء، لا يمانعون وجود ميزان اخر للتقييم عند من لا تهمه النتائج ولا تعنيه بكثرة النتائج المادية الملموسة، يتعقلون وجود هكذا مولى ويعقلون وجوده ويتعقلون أن يكون ميزان التقييم لديه ميزانا كيفيا لا كميا، فالحكماء هم من سابق العقلاء على مستوى التفكير وعلى مستوى السلوك، مش هيك؟
مش خارجين عن الطريقة العقلية والتعقلية، لم نقل هم جوهر العقلاء في الغالب لولا من عصم الله طبعا. ومع ذلك تقييمهم للأعمال إنما يكون بدوافعها لا بنتائجها، بأهدافها وغاياتها لا بالنتائج الملموسة المادية. فالعقلاء يدركون نحوان من التقييم للعمل، فما داموا يدركون نحوين من التقييم للعمل فهم يتقبلون وجود ميزان آخر للتقييم في الوقت الذي يقيمونه غالبا كما هو الأصح أو دائما تنزلا. الجواب الثالث قلنا بحسب النتائج الملموسة إذا كان الأمر كذلك. فنقول إن العقلاء يدركون جيدا أن الموالي في هذا المجال ينقسمون إلى قسمين: قسم يرى أن قيمة وميزان العمل هي الكم والنتيجة، وقسم ميزان التقييم عنده هو الجانب القيمي، وإن كان الثاني مش شائع في حياة الموالي العقلائية كمان، لكن يدركون جيدا أن من فعل فعلا وأنتج نتيجة حسنة قد يكون أنتج هذه النتيجة وهو إنسان غير حسن. أو لا بشرط من جهة الحسن والقبح على مستوى الشخص، وقد يكون فعل الفعل بدواع قبيح كما لو هنج الشخص بحجة أنه فلان وهو عدو المولى فتبين أنه ابن المولى، يمتدحونه على النتيجة لكن يدركون أن عمله في حد نفسه بحسب دوافعه لم يكن أمرا حسنا كما هو واضح. فهم في عين مدحتهم لا يدركون جيدا، مش عم نحمل عليهم ونحن منهم، يدركون جيدا اختلاف أنواع التقييم عند الموالي، ويدركون جيدا أيضا اختلاف الأعمال بحسب دوافعها من حيث الدوافع. فإذا أدركوا وجود مولى ما تمت الفكرة، إذا أدركوا وجود مولى ميزان التقييم عنده هو الجانب القيمي ولو لا محضا، انتبهوا يا إخوان، ولو لا محضا، الجانب القيمي المتعلق بفعل من الأفعال المأتي بها، فإنهم يدركون جيدا أن معنى استحقاق الثواب عند هذا المولى، معنى المقربية عند هذا المولى، معنى العبادية عند هذا المولى بعبارة أخرى هي بهذا الجانب ولا تنحصر به النتائج كما هو واضح. هنا بعد ما عاش في داعي للبحث على الصعيد الثاني نستنتج النتيجة الثابت بالعقل النظري في محله أن ميزان التقييم عند مولانا عز وجل، والعقلاء ما بيرفضوا هذا، ثبتنا الآن العقلاء ما بيرفضوا هذا، بل العقلاء يدركونه بشكل جيد. نحن ما عم نتكلم عن عقلاء ملاحدة، فحينئذ نقول إن ميزان التقييم عند مولانا هو الميزان الثاني وليس الميزان الأول، طبعا أنا بيّنت أكثر من مرة يا إخوان حتى ما تصير عم بحكي عن المبنى الثاني، نظرية ثانية. قلت الانقياد بعمل من الأعمال جيد، وهذا العمل لابد أن يكون في حد نفسه قابلا للمقربية العمل. هذا ما بدي أحكي فيه كثير لأنه هو تحت النظرية الثالثة الصحيح والدقيق إن شاء الله. فإذا أدرك العاقل بعقله مش بسلوكه العقلاني وجود مولى، ميزان التقييم عنده هو العامل الكيفي بالعمل المأتي به، فلا شك ولا ريب في أنه يدرك أن ميزان استحقاق الثواب أو الأهلية للتفضل بالثواب ليست حسن الفعل محضا، بل لا بد لكي يستحق الثواب أن يكون هنالك حسن من جهة الانتساب بالفعل إلى الفاعل، من جهة انتساب الفعل إلى الفاعل، وهو المعبر عنه بحالة الانقياد عند الفاعل. وحينئذ فقد يمتدح الفاعل ولو كان الفعل في الواقع غير حسن، لكن هذا يجعل الفاعل متعبدا. لكن ليس بالضرورة أن يكون الفعل عبادة، وهذا يفتح علينا بابا جديدا نؤجله إلى قريب للحديث في النظرية الثانية، لأن هذا صار دخول على أعتاب النظرية الثانية، وهي أن الميزان في عبادية الفعل عبادية الفاعل الانقياد. ويأتي الكلام في النظرية الثانية إن شاء الله. الحمد لله.